السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف، اسمه محمد ابن يزيد ابن ماجه، وسمعت اليوم واحد أو أمس في الخطبة يقرأ واحد منهم ابن ماجة، وهذا من الأخطاء القبيحة على كل حال. في خطبة مكة قال ابن ماجة أو روى ابن ماجة، نعم، أو روى ابن ماجة، بس هذه مشكلة العربية يا إخوان لابد أن تعتنوا بها. الله المستعان، على المنابر إذا أخطأ فهذا يكون من أسوأ ما يكون. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: فضل العباس، نعم، فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وله فضله أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله بأنه كان يحبه ويدافع عنه رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن الطريف، وهو محمد بن الطريف ابن خليفة البجلي، صدوق أو ثقة. أنه قال: حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، صدوق، وكان يرمى بالتشيع، والمسألة مسألة التشيع ربما يقول، لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول، لكنه قد جاءت الرواية لها إلا أخرى أيضا في كونها ضعيفة. قال: حدثنا الأعمش، وهو سليمان بن مهران، عن أبي سبرة النخعي، وهو قال أبو سبرة النخعي قال ابن حجر قال مقبول، ولكن وثقه الذهبي فيكون إن شاء الله مقبول الرواية بدون أن يتابع، والله أعلم. عن محمد بن كعب القرظي، هذا من التابعين الثقة، عن العباس بن عبد المطلب قال: لكنه تكلم أنه لم يلقى محمد بن كعب القرظي، لم يلقى العباس يروي عن العباس، يروي عن العباس بن عبد المطلب، ولم يلقى العباس بن عبد المطلب، فيكون فقد هذا الإسناد شرط الاتصال، فيكون ضعيفا لانقطاعه. عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم. ربما استخفافا بالعباس رضي الله عنه ومن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن أسلم، لكنه أو كان إسلامه مؤخرا، إلا أنه فيما بعد نلقى النفر من قريش لما أسلم هل بعد الإسلام وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم استخفافا له، أو لعلهم يغتابون. يعني كل هذه المعاني يظن فيها أنهم يغتابون النبي صلى الله عليه وسلم أو عباس أو أهل عباس فيقطعون الحديث، وهذا شأن المغتابين، إذا كان أحد يغتاب أحد وإذا وصل ثالث رابع فيصرفون الحديث إلى جهة أخرى فيقطعون حديثهم. فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بال أقوام يتحدثون، فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم. وهذا يكون فيه شبهة الاغتياب أو شبهة الاستخفاف للشخص. والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتي منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف في هذا الحديث، جاء الحلف: لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. نعم، وهذا المعنى جاء في أحاديث أخرى، بل الآية نفسها تدل على هذا المعنى. الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أنتم تودوني أو تودوا وتحبوا قرابتي، هذا الذي أطلب منكم، لا أطلب منكم أجرا آخر. لكن الحديث بهذا اللفظ وبهذا السياق ضعفه العلماء لأجل الانقطاع، والحديث له شروطه على كل حال. وإن كان المعنى صحيح من آيات وأحاديث أخرى، لكن الحديث يحكم عليه بالضعف لإسناده. نعم، مع باله أقوام يتحدثون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم من سنته عليه الصلاة والسلام ربما يعرف أن هؤلاء بعيانهم، لكنه كان يخفي أسماء مثل هؤلاء الناس الذين قد يكون الستر عليهم أفضل. نعم، وجاء في هذا المعنى حديث كثيرة: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم وأتقاكم إلى آخره. ثم قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك. عبد الوهاب بن الضحاك السلمي كذبه أبو حاتم، قال: كان كذابا، وتركه غير واحد من الأئمة. قال حدثنا إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش تعرفون أنه حديثه عن الشاميين، وهو الشامي، إذا كان شاميا شيخه شامي، حديثه عن الشاميين صحيح وعن غير الشاميين ضعيف. هنا عن صفوان بن عمرو وهو كوفي، ولا سكس، لا شامي نفسه، هو شامي. صفوان بن عمرو شامي، شوفوا يعني هو شامي ولا غيره. صفوان بن عمرو السكسكي شامي وهو ثقة، ويكون حديثه هنا إذا خلى عن ضعف عبد الوهاب بن الضحاك فيكون صحيحا. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي، سكسكي هذا شامي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو حضرمي ثقة، عن كثير بن مرة الحضرمي أيضا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا الجزء من الحديث جاء في روايات أخرى، وهذا الجزء صحيح من غير هذا الطريق. لكن زيادة: فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين هكذا، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. هذا الجزء كذبوه وجعلوه موضوعا، لعل العهدى يكون على عبد الوهاب ابن الضحاك الذي كان يكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا لم يذكر المصنف رحمه الله إلا حديثين في فضائل العباس، وتجدون أن كلا الحديثين صحيح. ألم يجد هو في مسموعه؟ لم تأتي روايات أخرى صحيحة؟ لكن نقول كلاهما ضعيف. نقول صحيح، قلت كلاهما ضعيف. ألم يجد حديثا صحيحا؟ نعم، ربما لا يكون وقع في مسموعه رضي الله عنه رحمه المصنف، لكن صح. تذكرون سحق في فضائل عباس رضي الله عنه أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أما تعلم أن العباس سنو أبي، إنه سنو أبي. فهذا السنو أبي، السنو كما يقولون أصلين من الشجرة يخرجان من أصل واحد. فالعم وما يقول: أما علمت أو ما شعرت أن العباس عمي والعم سنو أبيه. كذلك أخرج الإمام أحمد برقم 1524 عن سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا العباس أجود قريش كفا وأوصلها. أجود قريش كفا وأوصلها، أوصلها للرحم الظاهر، فيكون هذا من فضائله أيضا. وجاءت فضائل أخرى أيضا إذا رأيتم في كتاب في كتب الفضائل، وحتى في فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله، وقد تكون حسنة بعضها وبعضها صحيحة. وهذه من صحيح الأحاديث، نعم، التي ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما شعرت. وقصته معروفة، تذكرون يقول يعني كأنه يقول الحديث يا رسول إن نرى وجوه القوم من وقايع أوقاتها فيهم فقال لن يصيبوا خيرا حتى يحبوكم لقرابتي حتى يحبوكم لله ولقرابتي. لكن مسلم بن الصبيح أيضا لم يدرك العباس رضي الله عنه. فالحديث على كل حال قد يتقوى بهذا، لكنه هذا الحديث فيه سنده أيضا يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، فيكفي إن شاء الله ما صح غير هذا. لكن يذكر هذا من جملة ما يذكر وهو أيضا ضعيف، فيكون قد يقوى على كل حال لكنه ضعيف كلاهما مثل ما هنا. ثم بعد ذلك قال وقصة يا عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر مصدقا فقال من على عباس ومن ابن جميل ومن خالد يا رسول الله؟ قال أما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، أما خالد فإنكم تظلمونه فقد احتبس أدراعه، في صحيح البخاري أعتده وفي بعض الروايات أعبده، فإنه قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، يعني ليس عنده شيء. وأما العباس فقد أخذ فهو إلي وعلي، وفي رواية أخرى قال فقد أخذنا زكاة صدقته عام أول. من هنا قالوا أنه يجوز تقديم الزكاة قبل حولان الحول. أما شعرت يا عمر أن العباس أمي وأن العم سنو أبيه؟ قال ثم قال باب فضائل الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنهم. ابن علي رضي الله عنهم قال حدثنا أحمد ابن عبده وهو الضب ثقة، أنه قال حدثنا سفيان ابن عيينة ثقة عن عبيد الله ابن أبي يزيد سفيان مكي، وعبيد الله ابن أبي يزيد أبو محمد المكي عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، اللهم إني أحبه قال للحسن فأحبه وأحب من يحبه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق سفيان عن أبي هريرة أيضا قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، نعم صحيح مسلم، لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع. ما تأويله في الشرع النووي؟ قال لا يكلمني لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يكون يذكر الله تبارك وتعالى، فلعله يكون في ذكر من الله تعالى. لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة، هكذا جاء فيه، حتى أتى خباء فاطمة فقال أثم لكع، الولد الصغير يحببون فيقول لكع، وإلا لكع اللكاية المرأة التي خاصة اللكاع خاصة التي المرأة تكون سيئة الخلق وكذا، لكن قد يكون يمزح مع الصغار لأجل حركته الكثيرة لكع أثم لكع. وهناك لكاعي الظاهر أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي مما جاء فيه، كذلك أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، نعم. فلكع هنا المقصود منها الطفل الصغير الذي هو يكون متحركا ونشيطا وكذا يسمونه لكع. أثم لكع أثم لكع يعني حسنا، فظننا أنه إنما تحبسهم يعني تأخر في المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، للصغار السخاب أنواع من الأسورة يعني يجوز للصغار كما قالوا إذا لم يكن من الذهب. فلم يلبث أن جاء يجري إلى النبي يسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنق كل واحد منهما صاحبه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وهذا الحديث بتمام القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه அது மின் தரீக் சுஃபியான் அன் உபைதுல்லாஹ் இப்னு அபி யஸீத் அன் நாஃபிஉ இப்னு ஜுபைர் அன் அபி ஹுரைரா குல்லுஹு ஃபைதன் கஅன்ன அல் முஹத்தித் கத் யகூனு ஸமிஅ அஹ்மத் இப்னு அப்தா அத்-தப்பி மின் ஷைக் சுஃபியான் ஹாதல் கத்ர் وجاز ان يقطع على حديثه اذا لم يكن احدهما المقطوع له علاقه من المقطوع منه لكن اذا كانت علاقه لا حق لا يجوز حذفه فالا هذا على كل حال نعم فهذا اعظم فضيله للحسن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني احبه فاحبه واحب من يحبه وأنا نشهد الله تعالى أننا نحبه لأجل ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم فندعو الله تعالى أن يحبنا لحبنا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا كما يغلو هؤلاء الروافض وغيرهم الذين يجعلونهم فوق الإنسانية ويجعلونهم إلها عليا وغيرهم وغيرهم والله المستعان فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا وهذا الدعاء المبارك اللهم أحب من يحبه فوجب على كل مسلم أن يكون لا يجد في نفسه شيئا من هؤلاء رحمهم الله وهناك ناس يعترضون على حسين رضي الله عنه في بعض التصرفات يجب علينا أن نسكت كما يأتي في الحسن والحسين كليهما الحديث الآتي قال حدثنا علي بن محمد والطنافسي ثقة أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا وهو ثقة إن شاء الله إلا أنه قال كان يرمى بالتشيع ولا يضر إن شاء الله فهذا الحديث جاء من غير طريقه أيضا وعن أبي حازم عن أبي هريرة أبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي من الثقات المعروفين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني وهذا أكبر تهديد من كان يبغض حسن أو حسين رضي الله عنه وما يظن بمسلم الذي في قلبه حب الله وحب رسوله أن يبغض الحسنين غاية ما فيه قد يذكر بعض أشياء التي ثبت في الأحاديث الصحيحة لكن لا يجوز له أن يأخذ في قلبه غلا لهؤلاء الذين أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم الله ثم قال حدثنا يعقوب بن حميد يعقوب بن حميد ابن كاسب وهو صدوق أو ثقة أنه قال حدثنا يحيى بن سليم وهو يحيى بن سليم الطائفي صدوق إلا أنه سيء الحفظ صادق اللهجة ضعيف الحفظ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري صدوق عن سعيد بن أبي راشد مقبول لم يوثقه إلا ابن حبان أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام يعلى بن مرة الصحابي رضي الله عنه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له فإذا حسين يلعب في السكة السكة الطريق الظاهر نعم سكة الطريق بين البيوت كانوا يقولون السكة وسكك المدينة وكذا يعني الطرق قد تكون في الخارج لكنه سكك التي الطرق التي تكون بين البيوت فإذا حسين يلعب في السكة قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه في فأس رأسه فأس الرأس هو الذي يكون فوق العنق وآخر شيء في مؤخرة الرأس فأس رأسه فقبله صلى الله عليه وسلم يعني قد يرفعون الأولاد بهذه السورة ويقبلون لكن هنا ما جعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله صلى الله عليه وسلم وقال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين حسين صبت من الأصباط. الصبت هو ابن البنت، والحفيد هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا، وكان لا الآية جعل من بنين وحفدا، بنين وحفدا الآية الكريمة ناسي، جعل من أزواجكم والله جعل لكم وجعل من أزواجكم بنين وحفدة، من طرف الزوجة إذا كان، من طرف البنت إذا كان فهو صبت. نعم، وصبت. وهذا الذي يذكر أن علي رضي الله عنه وصبت أحمد ولدايا منه فأيكم له سهم كسهمي، هذا يذكر من وينسب إلى علي رضي الله عنه. نعم، فحسين مني وأنا من حسين، وهذا أعظم فضيلة له أن الله جعله جزءا منه، من هذا للتبعيض، فهو منه وأنا من حسين، وهذا أعظم شيء يقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. أحب الله دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم من أحب حسينا، حسين صبت من الأصباط. هذا الحديث أخرجه البخاري، هنا فيه يحيى بن سليم الطائفي الإسناد، إذا رأينا يكون مقبولا يعني يكون ضعيفا، لكنه الإمام البخاري أدخله في الأدب المفرد من طريق معاوية بن صالح عن راشد بن سعد. سعد بن أبي راشد هذا مقبول، وراشد بن سعد المقرئي هذا ثقة أو صدوق، فيكون الإسناد صحيحا عن طريق الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم 364. نعم، فالحديث صحيح، والشيخ الألباني ذكر له طرق أخرى أيضا. نعم، ثم قال الإمام البخاري ثم قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان مثله. عن سفيان مثله معناه جميع الطرق. سفيان يكون بدلا والله أعلم يحيى بن سليم الطائفي، ولعله يكون مقويا له أيضا لهذه الطريق، لكنه يبقى سعيد بن أبي راشد في طريق سفيان أيضا، وهو مقبول لابد من المتابعات. فنقول قد تابعه راشد بن سعد عند البخاري في الأدب المفرد، فيكون الحديث الحكم الدقيق عليه أنه حسن صحيح، أو حسن لغيره صحيح إن شاء الله. قال البوصيري هذا حسن، هذا إسناد حسن رجاله ثقات، ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث آلاء بن مرة، وأخرجه الترمذي من هذا الوجه عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان مقتصرا على قوله، لكنه بقي عبد الله بن عثمان يروي عن سعيد بن أبي راشد وهو مقبول. فلا بد من ذكر متابعة البخاري رحمه الله في هذا الحديث من طريق معاوية بن صالح عن راشد بن سعد أن يعلى. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو من الثقات الحفاظ، وعلي بن المنذر وهو علي بن المنذر بن زيد الأودي ثقة أيضا. قال حدثنا أبو غسان، أبو غسان هو مالك بن إسماعيل الكوفي ثقة، أنه قال حدثنا أسباط ابن النصر. أسباط ابن النصر الحمداني الكوفي صدوق لكنه يخطي كثيرا، عن السدي، هذا السدي الكبير يسمى، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة القرشي الأعور صدوق يهم ورمي بالتشيع، عن صبيح مولى أم سلمة. صبيح مولى أم سلمة قالوا أنه يعني مقبول، لم يذكر له سماء من زيد بن أرقم أيضا. إذا كان مقبولا يحتاج إلى متابعات، ثم بعد ذلك لم يذكر له سماء من زيد بن أرقم، فيكون الحديث فيه علة الانقطاع أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. وحرب لمن حاربتم. فهذا الحديث فيه ضعف من موضعين، أول هو أن صبيح وإلى الانقطاع من صبيح، كذلك أثبات بن النصر كثير الخطأ، أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. هذا المعنى على كل حال قد يؤخذ قبل هذا من الأحاديث التي اللهم من أحب الحسن والحسين فأحبني فقد أحبني، من أحب ومن أبغضهما فقد أبغضني، فيكون قريبا من هذا المعنى يكون إن شاء الله حاصل. لكن بهذا اللفظ أنا سلم من لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: فضل عمار ابن ياسر. عمار ابن ياسر رضي الله عنه من أوائل الصحابة الذين آل ياسر عامة، ياسر وعمار ابن ياسر وأمه سمية كلهم من أوائل من أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد ثقات، قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق، أنا أبي إسحاق عن هاني ابن هاني، هاني ابن هاني وثقه ابن أبي حاتم وكذلك ابن حبان، وابن حجر قال مستور، والذي يظهر أن هاني ابن هاني إن شاء الله هذا ليس به بأس أو قولوا أنه صدوق. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب، مرحبا بالطيب المطيب. طيبه على كل حال، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد له والإسناد حسن إن شاء الله، ائذنوا له مرحبا، وفيه مشروعية قول مرحبا كما ذكر ابن أدخله ابن البخاري في الأدب أيضا، وقال باب القول مرحبا، فجاز للإنسان أن يرحب أن يرحب ويقول مرحبا وكذا. والطيب المطيب ففيه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه، الطيب الذي طيبه الله تبارك وتعالى، ومعناه يعني يكون واسع جدا إن شاء الله، طيب في دينه، طيب في خلقه، يعني ليس يلوثه بشيء مما يكدر دينه وخلقه. هذا أكبر أعظم ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: حدثنا النصر بن علي الجهزمي وهو ثقة، أنه قال حدثنا عثام ابن علي، عثام ابن علي ابن هجير الكلابي صدوق، عن العامش عن أبي إسحاق عن هاني ابن هاني قال: دخل علي، دخل عمار على علي فقال علي هناك، فاستأذن عمار علي بن أبي طالب، كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا دخل عمار على علي فقال مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول: ملع عمار إيمانا إلى مشاشه، إلى مشاش. هنا انظروا ماذا قال، قال البوصيري: قلت قوله مرحبا بالطيب المطيب موقوف في هذه الرواية، وقد رواه ابن ماجه والترمذي من حديث سفيان الثوري مرفوعا وصححه، ورواه النسائي في الصغرى. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور أنه قال أخبرنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن سفيان عن العامش عن أبي عمار عريب ابن حميد وهو ثقة، نعم، عن عمرو بن الشرحبيل: حدثنا رجل من أصحاب علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملي عمار بن ياسر إيمانا إلى مشاشه. إلى مشاش هي رؤوس العظام عامة، كل عظم في الكتف أو في الأصابع أو في الركبتين، رؤوس العظام هكذا قال، يعني كأنه يقصد أنه بكليته الحمد لله مؤمن، يعني ملي قلبه ملي جسمه بالإيمان بالله تبارك وتعالى، نعم. ويكون هذا أيضا من أعظم فضائل عمار بن ياسر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي ثقة حا وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله عمرو بن عبد الله بن حنش وهو الكوفي ثقة قال حدثنا وكيع جميعا جميعا كم واحد زاروا وكيع عبيد الله بن موسى كلاهما أنا عبد العزيز بن السياح عبد العزيز بن السياح الأسدي هذا صدوق أنا حبيب بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت وأبو ثابت هو قيس بن دينار الأسدي ثقة لكنه يرسل يرسل معناه يروي ممن لم يسمع منه وهنا إن شاء الله لا يكون إرسالا لأنه لقي عطاء بن أبي عطاء بن يسار وهو الهلالي الثقة أنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما الأرشد منهما وجاءت هذه الرواية عند الإمام أحمد الأشد منهما هكذا جاء الأشد أولا نعرف أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم لكن لا نستبعد أن يكون عمار إذا اختار في أمرين يكون أحدهما أشد والثاني أسهل فيأخذ بالعزيمة على أشد شيء قد يكون لكن الأرشد أيضا يعطي هذا المعنى قد يكون أفضل وأكثر رشدا فيكون قد يكون أشد من الثاني فلا يختلفان في المعنى والله أعلم ففيه وأخرجه الترمذي الإمام أحمد من طريق سالم بن أبي الجاد عن ابن مسعود ولم يلقى سالم ابن مسعود لكن الترمذي روى هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها فالحديث صحيح وفيه أيضا بيان فضيلة ومنقبة عمار بن ياسر أنه كان يختار الأشد أو الأرشد وكان بالفعل لما كان عذب وكان عذب وكانوا يطلبون منه أن يرجع من دين الله تعالى إلى الكفر فكان لا يرجع ويقول الله الله وبلال أحد أحد وهكذا فيكون من فضائلهم رضوان الله عليهم أجمعين وقد يعني يتفرع منه أن الإنسان ما هو الأفضل له الأفضل أن يختار الرخصة أم الأفضل أن يأخذ العزيمة فجاز له إذا كانت هناك يعني قد يكون مثل ما يكون تكون المسألة عامة قبل أمس قرأت ليس أرسلوا إلي الهند الآن وضعها من أشد ما يكون على المسلمين فإذا وجدوا كان شخص في بيهار منطقة بيهار كان ذاهب فأمسكوه شباب شخص واحد مسلم بلحيته شاب فأمسكوه وبدأوا يضربونه بدون أي مقدمات قالوا فأكفر بالله لأنه يقول كلمة خاصة عندهم قال قل هذا فأقول يقول أنا أقول هو إن شاء الله يكون يعرف إلا من أكره وقلبه لكنهم كان قصدهم القتل فأدموه إلى حد أنه قريب من الموت ورفعوه إلى الشرطة وقالوا كان يسرق ذهبت المسألة كلها قتلوا ومات عند الشرطة فنقول في مثل هذه الحالة إذا أخذ الإنسان الرخصة جاز له إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في مثل هذه المسائل لكنه إذا كان عازما لو قطعتموني إربا إربا ما أرجى ديني ولا أقول كلمة الكفر فهذا له عند الله تبارك وتعالى له تقدير وقد كان الإمام أحمد رحمه الله الأئمة كلهم وافقوا على مسألة خلق القرآن لكن الإمام أحمد بقي على رأيه وعلى الحق إن القرآن صفة من صفات الله وليس مخلوقا وقد عذب ووذي ما لا يؤذى عامة الناس بمثل هذا ولذلك رجع الكثير منهم علي بن المديني ابن معين كلهم وافقوهم وكان الإمام غاضبا عليهم قال لو كان هؤلاء أيضا معنا ربما يكون له وجه عند الخليفة لكن ما بقي إلا هو وحده وما هو محمد بن نوح رحمه الله وقد مات فبقي وحده يعذب فيكون الإمام كان له أيضا فرصة أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان ويوافقهم لكنه لم يوافقهم فإذا هنا أشد وأرشد نريد أن نؤول هذا أنه ليس فيه ذم بأنه يقتل نفسه وكان له مندوحة في المعاريض ومندوحة في التقية ومندوحة في كذا لا إذا كان هناك دين الله تبارك وتعالى أو مسألة تتعلق بدين الله تعالى قد يكون تضحية نفسه والله أعلم قد يكون أفضل ولذلك كلمة أشد منه ليس هو يعني يكون شاذا أو شيء يكون في محله صحيحا ثم بعد ذلك قال فضل سلمان وأبي ذر والمقداد سلمان الفارسي رضي الله عنه تعرفون أنه كان من فارس فخرج يبحث عن الدين الحق كما جاء في الروايات فأسروه وباعوا وتداوله 8 أشخاص يذكر فيها حتى وصل إلى المدينة رضي الله عنه وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ومن غرائب ما يذكر أن سلمان عاش 350 سنة هكذا يذكرون 350 سنة وأبو ذر رضي الله عنه هو جندب ابن جنادة له أيضا فضيلته والنبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك لما انقطعت راحلته فأخذ متاعه على ظهره وتأخر عن الجيش ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كتاب في الربذة يعني كتاب خاص قد جعلت فيها رسالة علمية ذكر فيها أنه رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى سواده يقطع به السراب من بعيد فقال كن أبا ذر فلما جاء أبو ذر وكان أبو ذر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده يموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وقصة موته أيضا في الربذة وهناك حوله قصص نسجوا بأن عثمان من جملة ما أخذ عليه أنه كان نفاه إلى الربذة نفاه إلى الربذة جاءت الروايات أنه كان في الشام عند معاوية رضي الله عنه وكان واليا من وقت عمر رضي الله عنه معاوية كان واليا وليس عثمان هو الذي نسبه لكن هؤلاء المفكرون يقولون إن عثمان مكن معاوية في الشام إلى مدة طويلة حتى تمكن منه وتمكنه جعل يرفض مبايعة علي رضي الله عنه أشياء من هذا النوع وهو خطأ جاء وهو كان يعني على كل حال جديرا بهذا فكان أثبته عمر رضي الله عنه أيضا كذلك أثبته عثمان في خلافته فكان في زمن معاوية كان يذكر وهذا في الرواية ليست بصحيحة لكنه يذكرون أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول لا يجوز للإنسان أن يبقي من ماله أكثر مما من قوت يومه ولا بد أن ينفق كله في سبيل الله هذا مما شهر عنه والذي يظهر الله أعلم ليست بصحيحة وحتى جاء في أنه أوفده إلى أو أرجاه إلى عثمان رضي الله عنه أن يخاف منه هذه الفتنة فلما جاء عند عثمان فقال إما أن تسكتنا هذا أو تفارقنا فقال إذن لي أن أذهب إلى الربذة الرواية هذه ما وجدت صحيحة لكنه على كل حال موته في الربذة أثبتوه وقالوا كان في آخر حياته قد ذهب إلى الربذة وكان يكون هناك فكانت جاءه الموت فأوصى زوجته وقال إذا أنا مت فغسليني وكفنيني وجعليني على رأس الطريق وسيمر بي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلونك دفني فلما كانوا جاءتين في بعض الغزوات بعض الصحابة فما راعهم إلا جنازة على قارية الطريق فسألوا فقالت زوجته هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فولوا دفنه. فهذا القدر والله أعلم قد يكون صحيح لكنه نفاه إلى الربذة. هذه التهمة مدفوعة عن عثمان رضي الله عنه لم ينفه أبدا، إنما يختار أن يكون يذهب بعيدا بنفسه ويعيش هناك. نعم. فالحاصل على كل حال، والمقداد بن الأسود الكندي رحمه الله رضي الله عنه وهو مقداد ابن عمرو هكذا قالوا، وعلى عمرو كان يلقب الأسود ولذلك قالوا، وقيل مقداد ابن عمرو ابن الأسود ونسب إلى جده. فهؤلاء لهم فضائل أيضا، وفيهم يقول الشيعة لقد كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا أربعة منهم سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار، أما عمار فحاص حيصة ثم سلم. هذا النص موجود عندهم في الكافي للكليني الذي منزلته عندهم مثل البخاري عند أهل السنة. لقد كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا أربعة، عمار حاص حيصة كأنه أراد أن يكفر لكنه سلم، فهذه من كذبهم على كل حال. قال حدثنا إسماعيل بن موسى وهو التبوذكي، وسويد بن سعيد وهو سويد بن سعيد الهروي كان ثقة لكنه في آخر عمره عميا فصار يتلقن. الإنسان إذا كان حافظا وليس له كتاب، يبدو أنه لم يكن له كتاب، كان حافظا لكنه عميا، أو كان له كتاب لكنه لم يبقى يراجع الكتاب فيكون قد يلقنونه ناس ويقولون هذا من حديثي، كان بعض مرضى القلوب يفعلون هذا فكان يروي، فكانوا يضعفون مثل هذا بحيث لا يفهم من حديثه من حديث غيره، فعلى هذا يكون مضعفا إذا كان الراوي أنه سمع منه قبل التلقين، وهذا باب أيضا إذا لم يعرف. لكن هنا مقرون بإسماعيل بن موسى التبوذكي وهو ثقة، لو لم يكن سويد بن سعيد لا يضر في الإسناد شيء يعني لأجله، لكن إذا كان هناك سبب للضعف. قال حدثنا شريك وهو شريك بن عبد الله النخي وهو القاضي المعروف ضعيف الحفظ. أنا أبي ربيعة الإيادي، أبو ربيعة الإيادي اسمه عمر بن ربيعة الإيادي وهو حسن الحديث أو مقبول كما قال ابن حجر عن ابن بريدة وهو عبد الله ابن بريدة ابن الحسيب، أنا أبيه بريدة ابن الحسيب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل يا رسول الله من هم؟ قال علي منهم يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر وسلمان والمقداد. بهذا اللفظ وبهذا السياق الحديث ضعيف ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كفى أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم قد أبلوا بلاء حسنا، والصحبة كل الخير فيه لا يغض من شانهم شيء. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، أحمد بن سعيد الدارمي ثقة، أنه قال حدثنا يحيى بن أبي بكير، يحيى بن أبي بكير الكوفي البغدادي ثقة، أنه قال حدثنا زايدة بن قدامة، زايدة بن قدامة الثقفي ثقة، أنا عاصم بن أبي النجود وهو عاصم بن بهدلة من القراء صدوق، عن زر بن حبيش، حبيش بن حباشة الكوفي ثقة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال ومقداد. هذا الحديث حسن أو صحيح وهو يكفي في تسليف في فضيلتهم أنهم من أوائل من أسلموا في وقت كان عليهم خوف شديد وكانوا يستخفون إسلامهم وكانوا يستخفون صلواتهم واجتماعاتهم كما جاء في الأحاديث، وكان في هذه الحالة كل من يكون أقدم إسلاما يكون له فضيلة إن شاء الله. لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل، فكلما كان تقدم الله أعلم فله جانب فضيلة نعم في أصحاب رسول الله. إسماعيل، إسماعيل بن موسى الفزاري أو إسماعيل بن موسى التبوذكي، محمد بن موسى، موسى بن إسماعيل فزاري، وهو ثقة أيضا إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. ليس هو التبوذكي، هو محمد بن إسماعيل أو موسى إسماعيل بن موسى، هو أيضا أظن التبوذكي، موسى بن إسماعيل التبوذكي، نعم هو من شيوخ البخاري وغيره. نعم هذا إسماعيل ابن موسى الفزاري، نعم جزاك الله خيرا. كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد رضي الله عنهم جميعا. نعم فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب. نعم أبو طالب لم يسلم إلا أن لكونه وثقله في القبيلة، وكان هو رئيس قريش، كان له هيبة في الناس، فما كانوا يقدرون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مات أبو بكر بن علي بن أبي، لما مات أبو طالب فأرادوا قتله صلى الله عليه وسلم، أن تجتمع القبائل كلها فأحاطوا ببيته. وفي تلك السنة أيضا ماتت خديجة التي لها كرامة عند قومها، فكأنه سموه هكذا الظاهر، سموه عام الحزن للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هؤلاء تشجعوا أيضا لأجل أن يجدون فرصة لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. نعم قومه، لكن ما ذلك تذكرون القصة وهي صحيحة، أنه كان قد يعني أخرج رضي الله عنه، ومن الذي أجاره؟ أجاره ابن الزبعري ولا من الزبعري ولا من هو؟ فقال مثلك لا يخرج ولا يخرج. نعم ابن الدغن، نعم ابن الدغن، نعم. فمنعه الله بقومه لعله في أول الأمر. وأما سائرهم، سائر بمعنى الباقي، السائر بمعنى الكل، سائر بمعنى البقية بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فأخذهم المشركون لأنهم لم يكونوا من أهل مكة، هؤلاء لم يكون أو لم يكونوا من قريش ولم يكن لهم نسب في أهل مكة. فبلال وصهيب كان موالي، كان من العبيد، وكذا عمار والمقداد، وكذا عمار كان من الموالي. أما مقداد الأسود فكان حليفا لقريش، كندي، ولم يكن لهم على كل حال من يدافع عنهم لو كان يعني له القوم أو قبيلة تدافع. نعم الحديث الذي جاء في ويل أمه مسعر حرب لو كان له أهل، تذكرون ما هو كذا، فالأهل والأقارب حتى في كفرهم وحالة كفرهم قد كانوا يدافعون عن المسلمين. وهذا يعني لابد أن نقول من مكارم أخلاقهم أيضا، ولو كانوا الأشد على الكفر ربما سلموهم إليهم. نعم ولعلكم تذكرون أن الشيخ، وهذا موجود في العرب إلى الآن، الشيخ مقبل كتب حياته أو صوانح حياته، فذكر أن قومي كانوا يمنعونني ولا يتركون للناس أن يؤذونني، وهو يدعو إلى التوحيد الخالص وهم يخالفونه، لكنه إذا خرج إلى قرية بعد قريته للدعوة وكذا كانوا يخرجون معه بأسلحتهم وسيارتهم، وإذا جاءت الصلاة ما يصلون معه، يصلون مع حوثي أو مع الزيدية. ولكن مع ذلك، وهذه مما يعني يذكر بالحقيقة ويشكرون هؤلاء الذين دافعوا عن هذا الرجل جزاه الله خيرا. أما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد، الدرع، أدراع الحديد وهو اللباس الذي يلبس في الحرب، وهو يكون فأدراع الحديد وسهروهم في الشمس، الحديد مع الحديد الشديد مع الحديد الشديد الحرارة كانوا يرمونهم في الحر فيسهرهم ويذيب شهومهم ويذيب جلودهم هكذا سهروهم في الشمس فما من أحد نعم هكذا يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد فسهروهم في الشمس أذابوهم في الشمس بحيث بعضهم يكون قد سلخ جلده ووصل إلى شهم جسمه فيكون سهرا وإذابة فما منهم من أحد إلا قد وآتاهم على ما أرادوا يعني وافقهم وافقوه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لأجل هذا نعم إلا وقد وآتاهم أي وافقهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه ليس له قوم لكن المقصود منه كان مولا هو فأسياده هان على أسيادهم ولم يكن له قيمة عندهم حتى يمنعوهم حتى يدافعوا عنه وهان على قومه فأخذوه فعاطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد رضي الله عنه وهذا الإسناد إن شاء الله صحيح وأخرجه الإمام أحمد وغيره أيضا في الصحيحة وهو في مختصر الشمائل أيضا موجودة كما ذكره الشيخ الألباني فالحديث صحيح نعم لا شك في أن الصحابة كانوا يعتبرون لهم والله أعلم حتى عمر رضي الله عنه كان يأخذ بلالا ويسمع منه ما جرى عليه لأن عمر نفسه كان مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره فكان يقدره والله أعلم نعم يقدره فالأولياء قد يكون في أوائل ولذلك الأئمة قد ذكروا الأوائل ابن أبي عاصم من أقدم من كتب أوائل أول من فعل كذا كذلك جاء أبو هلال الأسكري له كتاب وهو الأوائل نعم وأيضا للسيوطي مسامرة الأوائل وهذا كذا فيه مسامرة الأوائل والأفاضل بهذا المعنى موجود عندي النسخة قديمة متبوعة في مصر في هذا اسمه في بولاق فالحاصل على كل هل كانوا يعتنون به في الأوائل نعم ولهم فضيلتهم إن شاء الله ويستشف فضيلة الأولين من قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله تبارك وتعالى فهذا يعطي فضيلة الأولية في الخير كذلك إذا كان أول واحد في الشر فيكون من سن سنة سيئة فالأوائل عمر رضي الله عنه ذكر في الخير في أوائل كثيرة ذكره هؤلاء يقول أول من عصى عمر رضي الله عنه كان يقوم يأخذ درته ويخرج في الليل ويعص في الليل لا يجد أحدا من الذين قد يريدون الشر مع المسلمين وكان حتى قالوا أنه سمع بعض الأحيان امرأة كانت على كل حال تغني فقالت هو ذكر هذا قال أنه تطاول هذا الليل اسود جانبه وتسري جوانبه وعرقني ألا ضجيع أولئبه فوالله لولا الله أخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه فعمر رضي الله عنه لما أصبح فزع وفجع من هذا فناداها فقالت ما لك كنت تقولين كذا وكذا قال إن زوجي قد استغزي من كذا وكذا هذه مذكور فيها في كتاب آخر أيضا استغزي من شهر كذا وكذا وأنا اشتقت إليه فنادى هذه ليست في الأوائل في موضع آخر نادى عمر ابنته حفصة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا بني كم تصبر المرأة عن زوجها قالت يا أبتا هل لك أنا غيري قال إنه دين الله هذه جاءت هذه الرواية فقالت لا أكثر من 4 أشهر و10 لأن الله تعالى جعل عدة هذه أيضا كأنها رحمها الله فقهت من قوله تعالى من أمر الله تعالى 4 أشهر و10 للعدة فجعل للجيش لا يتأخر أحد عن أهله أكثر من أرباطه، فأمر أمير الجيش أنه يرتب لهم فيرسل لهم. فهذه كلها نعم الله نعم. وأيضا أول من عزر الألل الهجاء، وذكر أن حطيئة كان هو سليط اللسان فكان يهجو الناس، فعمر رضي الله عنه سجنه وقال نعم، فأرسل إليه قال كلمة جيدة، قال ألقيت كاسبا ماذا تقول لأفراق بذي مرخ حمر الحواصل لا الأولاد صغار عندي، ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم. أنا الكاسب الوحيد، مين يوكلهم مين يشربهم، أنا الذي أكسب لهم. ألقيت كاسبهم في قار مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فلما وصل هذا الكلام إلى عمر بكى، هنا أخرجه من السجن وأخذ موس وأوهم أنه يقطع لسانه، قال أواحدك ألا أهجو بعد هذا أحدنا. هذه كلها في الأوائل ذكر ولا كلها. ثم قال حدثنا باب فضائل بلال رضي الله عنه، قال حدثنا علي بن محمد وهو قال ليس فيه هذا حديث حسن وحسن ما أنسى. باب فضائل بلال رضي الله عنه، بلال بن رباح قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله ما لا يوذ ما وما يوذى أحد. لقد أوذيت في الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم أوذيت في الله وما يوذى أحد، لأن كل من كان يسلم كان يخفي إسلامه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في بعض الأحيان إلى الكعبة ويصلي فيرمون وراءه أو عليه كرش أو كانوا يعني يسخرون به صلى الله عليه وسلم. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد لا يخاف أحد، ولقد أتى علي أو أتت علي ثالثة. ما معنى ثالثة؟ جاءت هذه الرواية من بين يوم وليلة، هذه الرواية قال الترمذي معنى هذا الحديث، أخرجه الترمذي هذا الحديث من طريق روح ابن أسلم الباهلي عن حماد ابن سلمة، هناك وكيع عن حماد ابن سلمة عن ثابت إلى آخره، قال أتت علي ثلاثون، هنا لقد أتت علي ثالثة من بين يوم وليلة، وهناك ثلاثون من بين يوم وليلة. وقال الترمذي معنى هذا الحديث حين خرج صلى الله عليه وسلم من مكة، نعم حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ذاهبا إلى الطائف ومعه بلال، هكذا يذكر الله أعلم. فكأنه ثلاثون ولقد أتى علي ثالثة، هكذا جاءت هنا، فهل هو يعني ثلاث المقصود منها ثلاثة ليالي أو ثلاثون ليالي، كل هذا ممكن، يعني ثالثة أولى والثانية والثالثة ثلاثة أيام. وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال، يعني كان بلال يخفي شيء من الطعام، كنا نأكل فقط ثلاثة أيام أو ثلاثون يوما. هذا الحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك في أنه أوذي أول من أوذي، تبا لهذا، تبا لك يا محمد، ألهذا دعوتنا؟ أول ما جوبها به النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تبارك وتعالى أن أنذر عشيرتك الأقربين فقام إلى الصفا وغيره. كذلك كانت حمالة الحطب، كانت ترمي عليه الحطب وكانت تجعل في سبيله صلى الله في طريقه صلى الله عليه وسلم من الأشواك ومن المذيات، فهذا يكون إشارة إلى هذا الذي أوذي في الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. كذلك من حيث الطعام والشراب أيضا قد يكون قد ضاق عليه وهو في مكة، نعم. ما إبط ما إلا ما وارى إبط بلال رضي الله عنه، فكان بلال من أوائل من أسلم وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي كما ذكر من قبل بما أوذي. ثم قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي أنه قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة. عمر بن حمزة هو عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر حفيد عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه. قالوا إنه كان ضعيفا لأنه كان يخطي كثيرا. حفيد عمر رضي الله عنه. عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر الخطاب كان ضعيفا الأدوي البصري. عن سالم مولى ابن عمر أن شاعرا مدح بلالا بلال بن عبد الله. من هو بلال بن عبد الله؟ بلال ابن عبد الله ابن عمر له ذكر في صحيح مسلم أن النبي لما روى عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابن في رواية ابن لعبد الله بن عمر لنمنعهن. وفي رواية أخرى نفسها والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر جاء فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن يتخذنه دغلا يعني يروحون المسجد باسم المسجد ثم يفعلن وراءه ربما من الأشياء التي لا يحمد عقباه. ويقول شاعرا أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير. هذا الشاعر قال بلال بن عبد الله خير من خير بلال أو خير من بلال خير بلال ليس ما قال خير من بلال إنما قال خير بلال بلال من دون الله خير بلال. فقال ابن عمر كذبت لا بل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بلال. وهذا لا نشك فيه إن شاء الله أنه يكون عند التفضيل قد يقال هذا أن بلال رسول الله خير بلال رضي الله. لكن هذا الحديث في الحقيقة فيه ضعف لأجل حمزة ابن عبد الله ابن عمر والقصة لم يثود بهذا. وإن كان بلال رضي الله عنه إن شاء الله خير من كثير من الناس. وكان عمر كما في صحيح البخاري كان يقول بلال سيدنا آتق بكر أبو بكر سيدنا آتق سيدنا بلالا. هذا كان يقول عمر رضي الله عنه وهو يفضل ويبجل بلال ابن رباح خادم رسول الله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو هذا العهد في الغالب في الضيف يكون لعله أخطأ. لكن هل القصة هو الذي وضعها أخطأ في لفظ كذا؟ ما دام ضعيف لا يلصق بالرسول صلى الله عليه وسلم بأي وجه من الوجوه. وإن كانت كيف هذه القصة يجعلها أحد بهذه السورة وكذا يمكن أن يكون أدخل أحد وهو نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم نأخذ شيئا مما كنا فيه إن شاء الله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن ابن ماجه رحمة الله عليه. هات الكتاب يمكن أعرف إن شاء الله. باب فضائل الخباب. الأخ الذي كان سأل هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السجدة بدل دعائي، وهذا عين ما سأله أبي بن كعب رضي الله عنه في حديث صحيح عند الترمذي وغيره. قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة علي، أبي بن كعب إني أكثر الصلاة علي، فكم أجال لك من صلاتي لك؟ فقال الربع. قال الربع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل النصف؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال الثلثان أو الثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل صلاتي كلها لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا فضل كبير جدا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان لا يأتيه ألفاظ الدعاء على سليقة فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وينوي إن شاء الله حاجاته فيكفيه الله تبارك وتعالى ويعطيه ما يرغب من نفسه إن شاء الله. فإذن إن شاء الله إذا كان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بدل الدعاء له ربنا آتنا أو اللهم اغفر لي ذنبي وارحمني سبوحا قدوسا ربنا ورب الملائكة والروح بعدما يسبح عدة تسبيحات ويجعل كلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله جاز له. وعلى كل حال ثم بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه رحمه الله في مقدمة كتاب سننه قال فضائل خباب. خباب هو ابن الأرت رضي الله عنه. خباب ابن الأرت قال حدثنا وهو من الصحابة أو من الأوائل الذين كانوا قد أسلموا أيضا. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله. عمر بن عبد الله مضى بنا ابن حنش العودي ثقة، علي بن محمد التنافسي ثقة. قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق. عمر بن عبد الله السبيعي ثقة إلا أنه يقال أنه كان يدلس أنا أبي ليلى الكندي. أبو ليلى الكندي اسمه سلمة ابن معاوية أبو ليلى الكندي وهو ثقة. قال جاء خباب إلى عمر رضي الله عنه فقال أدنو أقرب، فما أحد أحق، ما أحد ما بمعنى ليس أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما أذبه المشركون، كأنه فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار، وعمار قد أوذي في سبيل الله كثير. فجعل خباب يريه آثارا بظهره، يعني كأنه يقول أنا أيضا الحمد لله ليس هذا يعني لأن يتكسب وراءه شيئا من الدنيا وكذا، لكنه يتكسب به الدعاء، كذلك إن شاء الله يريد نية أنه يتحدث بنعمة الله أنه أخرجني الله تبارك وتعالى من آثار تعذيب المشركين. فهذا يعني يجوز له أن يظهر ولا يقال إن فيه رياء أو سمعة. فجعل خباب مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم أذر وخفت في الله ما لم يخف أحد، فليس فيه يحوم شك إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا رياء وسمعة. كذلك صحابة رسول الله إنما قصد أن الناس يدعون له بالخير. عمر رضي الله عنه أيضا إن شاء الله يجعل له مكان عنده إن شاء الله، فقربه من الخليفة وجلوسه، وربما هؤلاء لم يكونوا يجلسون عند الخلفاء إلا لنصحا وللنصح ولإبلاغ الخير إن شاء الله. كل هذا المعنى يكون والله أعلم شامل لجعل خباب يريه آثاره آثارا بظهره مما عذبه المشركون، لا أنه يريد أن يتكسب به الدنيا إن شاء الله. فضائل صحابة آخرين. قال حدثنا محمد بن المثنى والأنزي ثقة أنه قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو الثقفي ثقة أنه قال حدثنا خالد الحذاء وهو خالد بن مهران عن أبي قلابة اسمه عبد الله ابن زيد الجرمي راوي عن أنس كثير في صحيح البخاري وغيره عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه. أرحم وصيغة التفضيل، وهذا يعني لا يدل إلا على أنه له فضيلة على الرحماء إلى آخرين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عامة هم أرحموا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأشدهم في دين الله عمر. أشدهم في دين الله عمر، نعم كان بالفعل يعني ترون كلما جاءت مناسبة يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهو كذا دائما. وكان أشدهم في دين الله، وحاتب بن بلتعة قال يا رسول الله في صحيح البخاري وغيره دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال يا عمر هو من أهل بدر ولعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان قد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم بعذره أن الناس كان لهم في مكة من يحميهم وليس عنده أحد من يحمي أولاده، فأراد ويؤمن أن الله تعالى ناصره نبيه ودينه فأراد أن يجعل لهم يدا حتى يحافظوا ويحموا أهله وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة أشدهم حياء عثمان. كم وقاية جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس, جاء أبو بكر وهو جالس على قف البئر كاشفا فخذه كما جاء في الروايات البخاري أدخله في صحيح. كذلك جاء عمر فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم, جاء عمر وهو في هذه الهينة, ثم جاء عثمان فأسلح من شانه صلى الله عليه وسلم وغطى فخذه فسئل يا رسول الله دخل فلان وفلان, قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. نعم, فهذا أعظم شهادة في حياء عثمان. ونقل عنه أنه كان في الجاهلية أيضا لم يرى فرجه مطلقا, لم يرى فرجه مطلقا, سبحان الله, حياء هذا كله. والحياء قد يكون طب يعني أمر فطري في الحقيقة جبلي, وقد يكون تكسبا لا شك فيه, فالتكسب يدخل في الشريعة, والفطري قد يكون كافر أو مشرك أو كلهم يكون حياء وأحيا بعضهم من بعض. فحياء عثمان رضي الله عنه. نعم, وأقضاهم علي بن أبي طالب, هناك صحابة كانوا قضاة ومفتين, وهذا علي رضي الله عنه له شهادة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرف الناس بالقضاء, وكان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن, ما هو كذا, وله قضايا وكتاب أخبار القضاة لوكيع بن خلف, قد جمع قضايا الصحابة ثم ما قضى به الصحابة ما قضى به الآخرون. وأطول ترجمة لشريح, أطول قصة لقضاء شريح في زمن عمر وغيره, كان شريح القاضي, قالوا أقضى قضاة الإسلام شريح رحمه الله. أقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب, أقرأهم أحفظهم أو أقرأهم بمعنى أشد أفضلهم قراءة, ولا شك أن الناس يختلفون في القراءات, قد يكون بعضهم في نقص في بعض المخارج أو شيء, فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بأنه أحفظهم وأفضلهم قراءة وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه, وأفرضهم أي أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت رضي الله عنه. وألا وإن لكل أمة أمينا, وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. هذا الحديث أيضا يدل على تخصصات للناس بالفعل, والتخصصات وميول الناس لا ينكر, ولذلك يقولون من حسن أدب الطلاب من الأساتذة أن ينظر ميوله ماذا أو في أي فن هو يرغب أكثر, وهذا مما عرف الناس الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا, يقولون أن الطالب مراقب عندهم في ميوله, ففي ملف يجعلون هؤلاء الكفار أن هذا يصلح أن يكون يعني نجارا, ويصلح أن يكون ميكانيكي, ويصلح أن يكون, ويشجعون على هذا, وهذا طيب بالفعل. الولدان في من بطن أم واحد, لكنه يختلفون في أو يختلفان في الميول, فالتخصصات له أيضا احترام. نعم, احترام إذا كان واحد, ويعني هناك مسائل كثيرة, فإذا كان واحد معروف بالطب فينا فنقول هذه المسألة آت القوس باريها اسألوه, هو واحد أنح الناس نحو وعنده صرف وكذا, فهذه كلها لا ينكر التخصصات. ثم جاءت الآن هذا زمن التخصص أنه في الأنف فقط يتخصص دكتوراه وماجستير وكذا, كلمة واحدة عندنا في كان الشيخ اللهم اغفر له وارحمه, هذا شفا, شيخ شفا تعرفونه, شفا سعيد, كان أخذ ماجستير في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم فقط. نعم, تحليلا من كل جهة ومن قسم اللغة. فالحاصل قد يكون أيضا الآن أنت ترى الرسائل العلمية هذه لا أهميتها، يبذل الإنسان جهد سنة أو سنتين في مسألة من المسائل وحدها، فهذا ينبغي أن يكون أصلا من أصول يرجع إليها. وهكذا هذا نأخذ من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من تخصصات هؤلاء صحابة رسول الله، ما أنهم كانوا يقول يعني يتتلمذون على النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لا شك أنه يكون له وجهة خاصة يحفظ فيها أكثر وأكثر. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم كل هذه الأشياء التي فيها، وبعضهم يكون خاصا أو يخص نفسه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم، فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، لكن بهذا الإسناد سبحان الله، بإسناد عبد المجيد خالد بن الحدان أبي قلابة، جزء ذكر أبي عبيدة فقط: ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وهذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا من طريق معمر عن قتادة عن أنس، كذلك عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب. الحاصل هذا الحديث صحيح إن شاء الله، وبعض أجزائه في صحيح البخاري. ثم قال: حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي أنه قال: حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري عن خالد الحدة أنا أبي قلابة مثله، غير أنه يقول في حق الزيد فقط، يعني جاء أفرادهم زيد هذا الجزء فقط. وهذا مما يدل على أن الرواة كانوا يستجيزون تقطيع الحديث إذا لم يكن بعضها لها علاقة بعض من بعض، فإذا كان جزءان فيجوز أن تذكر بإسنادك الجزء الأول بحيث لا تكون علاقة بالجزء الثاني، وكذلك في مناسبة أخرى الجزء الثاني، وهو الذي عرف في علوم المصطلح مصطلح الحديث أو علوم الحديث بتقطيع الحديث، جاز تقطيع الحديث واختصار الحديث، اختصر على جزء واحد. لا، أبو قلابة لم يسمع هكذا ذكر، لكنه والله أعلم ليس عليه دليل، لأن أبا قلابة قد روى وليس متهما بالتدليس، فليس إلا والله أعلم حيث إذا كان لم يصرح. فأبو قلابة لم يسمع هذا بعيد، لأن روايات كثيرة في الصحيحين أبو قلابة عن أنس، ولو نسوا لكنه كأنه يعني يحاججون بأنه ليس مدلسا، وليس هناك ما يدل على أنه لم يسمع منه بوضوح، فلذلك إن شاء الله يكون على درب، لأن هذا الدرب معروف أبو قلابة عن أنس درب صحيح في الصحيحين وغيره إن شاء الله. أما إذا كان بالفعل ثبت عنه أنه قال لم أسمع هذا الحديث، نعم قد يغيبني المجلس، لكنه ليس يوجد دليل مثل هذا بوضوح إن شاء الله. هذا الذي أنا يعني يظهر لي والله أعلم، ما دام كلاهما معاصرين وما دام له روايات كثيرة عنه، فإذا لم يوجد دليل واضح جدا فلا يقال إنه يكون يعني لم يسمع. وهناك هذا الحديث قد جاء من طريق معمر عن قتادة، قتادة عن أنس أيضا وافقه كما في الترمذي، كما في الجزء الترمذي 3290 رقم الحديث. والإمام أحمد أيضا من طريق سفيان عن خالد، لكن هذا عن أبي قلابة، لكن عن قتادة قد تابعه على كل حال. وقال: في حق زيد وعالمهم بالفرائض. باب فضل أبي ذر رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن محمد أنه قال: حدثنا عبد الله بن نمير وهو الحمداني الثقة، عبد الله بن نمير الحمداني الخارفي ثقة، أنه قال: حدثنا العامش عن عثمان بن عمير، هو عثمان بن عمير أبو اليقظان الكوفي ضعيف، وسبب ضعفه أنه اختلط بأخرته، وأيضا كان يدلس. عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي أو الديلي ثقة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء الغبراء الأرض ولا أضلت الخضراء أي السماء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. نعم أصدق لهجة ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء. هل هذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم في صدقه في زمانه أم على الإطلاق؟ لأنه ربما مثل ما السندي تعرض المسألة قال هل حتى أصدق من الأنبياء الذين جاءوا من عند الله وأضلتهم الخضراء وأقلتهم الغبراء؟ فلا يقال هذا والله أعلم، إنما يقال إنه في زمنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقرأهم فلان وفلان فلان وهم معاصرون ومقابلتهم مع أهل عصرهم، كذلك هنا والله أعلم المقصود منه أنه أصدق لهجة من أصحاب رسول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغ من في الصدق من نهايته وأعلى المرتبة الأعلى إن شاء الله، لا يوري ولا يكني، يعني ليس فيه تورية ولا كناية بل يصرح بالحق، لعله يكون هذا سبب أيضا يعني بمعنى أنه أصدق لهجة. أما التورية فقد تسمى كذبا، ما هو كذا، وإن كان ليس بمعنى الكذب الذي عليه الوعيد، لأن ما كذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات. جاء بعض المفكرين وأنكروا هذا الحديث أنه ليس في لا يصح، وإن كان في صحيح البخاري، الشيخ المودودي غفر الله له فأتي من أدم إيمانه بتأويل الأئمة رحمة الله عليهم، قد أولوه قالوا الكذب يأتي بمعنى التورية، والتورية يحتمل أمرين، ما هو كذا، إن هذه أختي وهي أخت في الإسلام، وأنا قلت له للملك أنها أختي فلا تكذبيني، قولي إن هذا أخي في الإسلام وليس في الدنيا مسلمون إلا أنا وأنت، فهذا ليس كذبا في الحقيقة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يستعمل مثل هذه الكلمات ويكون ذو معنيين حتى يتخلص من مما يخاف منه. لما وصل في الهجرة فأخذ طريق البحر كما هو يظهر أنه ذهب إلى طريق جدة، ثم بعد ذلك مر الزهران، ثم بعد ذلك أخذ بعيدا حتى يعمي نفسه، وإلا إذا كان عرفوا أن أنصار جاءوا وكذا ولعله راح المدينة كانوا يتجهون كلهم في البحث عن المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في غار، ثم بعد ذلك هناك على السيف البحر لقيه ناس فقالوا مما أنتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما نحن مما كل حي مما فمما، فظنوا أنهم جايين من قريب من البحر ما هم من أهل مكة وكذا. ولما وصلوا أمام، وهذا إذن من الأشياء التي ذكر لنا مشايخنا رحمة الله، قالوا هذا من عجائب الكلام ومن الذكاء أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، والناس كانوا يعرفون أبا بكر ولم يكونوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا أبا بكر من هذا الذي معك؟ قال هذا رجل يهديني السبيل، هذا رجل يهديني السبيل إلى الله، فظنوا أنه خريط دليل الذي كانت عادة العرب أنهم يأخذون أحد ولو بالأجرة حتى يوريهم الطريق، فهذا من لا يكون كذبا إن شاء الله، وإن كان لكن التورية على كل حال وإن كان فيه بعض الحاجات، لكن قالوا يتورع الإنسان منه يكون أفضل، لا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام ما تورع فلا يأتي الورع بعد هذا، يجوز للإنسان أن يستعمل نعم إن شاء الله ولا يكون كذبا. ثم بعد ذلك قال نعم إذا كان ذو معنيين إن شاء الله يجوز له أن يحلف ويستخرج من المازق إن شاء الله، لا بأس فيها إن شاء الله، ما دام استعمله النبي والرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقال إنه لا يجوز، والورع فوق هذا عند الحاجة يستعمل الإنسان. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا باب فضل سعد بن معاذ حدثنا هناد بن السري وهو الإمام الثقة وله كتاب الزهد وكان زاهدا كانوا يقولون هناد بن السري الزاهد أنه قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة وقيل سرقة هو سرقة بفتح السين من حرير أي قطعة من حرير فجعل القوم يتداولون وهذه الكلمة جاءت أيضا في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أري عائشة في منامه في سرقة من حرير أي قطعة من حرير قبل زواجه منها أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل القوم يتداولونه بينهم يعني يأخذ بعضهم من بعض يعني كأنهم يتعجبون من لينه أو يتعجبون من جماله فجعل القوم يتداولونه بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا فقالوا له نعم يا رسول الله فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا وهذا يدل على أنه إن شاء الله لأهل الجنة تكون مناديل ومناديل سعد في الجنة خير من هذا خير من هذا نعم ويجوز استعمال المناديل أيضا في الدنيا ولا يقال إنه إسراف أو شيء عند الحاجة نعم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا وكذلك مسلم وغيرهم والحديث من أصح الصحة ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن العامش عن أبي سفيان أبو سفيان هنا طلحة بن نافع القرشي ثقة عن جابر رضي الله عنه هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم قال أبو سفيان لم يسمع عن جابر رضي الله عنه مطلقا لكن أثبتوا له صحيفة قالوا وجد صحيفة جابر رضي الله عنه فكان يروي عنه فهل كونه يروي عن كتاب أو يروي عن صحيفة هل يكون سببا للضعف لا يكون إن شاء الله ما دام هو ثقة معروف لا يخاف منه أنه غير وبدل ويكون قد وجد كتاب الآن كلكم من صحيفة الإمام البخاري رحمه الله تقول قال الإمام البخاري أن الإمام البخاري يروي فلان أو يذكر أن الإمام البخاري فيكون كون الرواية من الصحيفة قد يكون أثبت والله أعلم الحفظ خوان لكن صحيفة إذا كانت معروفة ثابتة فهذا قد هذه قد تكون أقوى والله أعلم والإمام أحمد رحمه الله كان يعيب على بعض الثقات قال كان ثقة ولكن لم يكن له كتاب يعني كان يروي من حفظه معناه أنه إذا ضعف حفظه أو خانته حافظته وذاكرته إلى أين يرجع ذهب الحديث وإذا وقع الشك كانوا يتركون الحديث لكن إذا كان نسي مثل ما الآن تنسى وترجع إلى تنسى آية وترجع إلى كتاب الله فإن شاء الله صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الله عز وجل لموت سعد اهتز عرش الله لموت سعد لماذا اهتز قالوا فرحا لموته أيا كان على كل حال هذا ثابت ولا نقول إنه اهتز لأجل أنه كان مات وهو مذنب أو شيء من هذا النوع إنما فرحا وهذا مما أراد الله تبارك وتعالى أن يكون له هذه الخصوصية لموت سعد بن معاذ نعم مثل ما يأتي الزلازل وغيرها قالوا هذا من هذا النوع بعضهم قال أن هذا كان لأجل أن سعد بن معاذ كانت عنده بعض الذنوب تذكرون الحديث قالوا إن هذا الذي اهتز له أرش الرحمن لقد وجد ضغطة في القبر فقالوا لأجل هذا اهتز أرش الرحمن حيث إنه كان عنده بعض الذنوب ويعني أرش الرحمن أيضا اهتز لأجل ذنبه لا يكون إن شاء الله فرحا به كما قال وفسره العلماء يكون هو الأفضل في التفسير. أما أنه كان ما هو هذا الذنب، قد يكون للناس ذنب أسوأ وأسوأ ولا يكون هذا الشيء، فيكون إن شاء الله. والحديث أن هذا الذي احتز له عرش الرحمن يعطي هذا المعنى أنه هذه فضيلة له من عند الله تعالى أن العرش اهتز له. نعم. وحزنا هو أو فرحا بموته، ليستبشر الملائكة فرحا بموت الروح الطيب، أيتها الروح الطيب. أما حزنا فما أدري هل قال به، لكن قال هذا إيش اسمه خطابي كذلك السندي قال هذا الكلام حزنا، حزنا عليه. أيا كان على كل حال الحديث ثابت، نحن نثبت له إما حزنا على موته أو فرحا بموته واستقبالا له، والله أعلم. لأن المسلم يكون روحه في العليين والكافر يكون روحه في سجين، فيكون اهتزازه فرحا لموته والله أعلم، أو يكون حزنا عليه، لكن هذا شيء ثابت لا يجوز للإنسان أن ينكر ويجعله له تأويلا غير الذي يحتمل اللفظ. باب فضل جرير بن عبد الله البجلي، أو نتركه إلى هنا، نتركه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.